الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج. فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه فقال: ما شأنه؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنه؟ قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني، وظمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين. قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم تبغوا. قال: وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية ابن حجر: لا نذر في معصية الله. وصلنا في هذا الحديث إلى قول عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه، قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء. أسرت امرأة من الأنصار، يعني بعد ذلك، بعد أن رد الرجل من بني عقيل إلى أهله ورد المسلمون إلى المسلمين، الأسيران المسلمان رد إلى المسلمين، فبعد مدة، وكانت العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأسرت امرأة من الأنصار. هذه المرأة في رواية أبي داود، قال أبو داود بعد إخراج هذا الحديث، قال: هذه المرأة امرأة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. والذي في سيرة ابن هشام يدل على أن الرجل غفاري من قوم أبي ذر وليس هو أبا ذر، لأنه ذكر أن القوم قتلوه واحتملوا امرأته، وأبو ذر رضي الله عنه لم يقتل. فالصحيح أن هذه امرأة لكن غير امرأة أبي ذر. وذكر السهيل في الروض الأنف أو الروض الأنف أن اسم هذه المرأة ليلى، أسرت، أسرها المشركون. ذكر قصة أسرها ابن هشام في السيرة، قال: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلم يقم بها إلا ليالي قلائل، حتى أغار عيينة بن حصن ابن حصن ابن حذيفة بن بدر الفزاري في خيل من غطفان على لقاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابة، وفيها رجل من بني غفار وامرأة له، قتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح. يعني أتوا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النوق التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يأخذوها، وكان فيها رجل من بني غفار قتلوه وامرأة له، فأسروها، حملوها أسيرة، وأصيبت العضباء، يعني أصيبت، يعني أخذت العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخذ وسرق ممن سرقه واغتاله هؤلاء المشركون. فكانت المرأة في الوثاق. يقول: وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، يعني المرأة أوثقوها، شدوا وثاقها، وكان القوم الذين أسروا المرأة وأسروا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء يريحون نعمهم، يريحون نعمهم، إراحة النعم إناخة الإبل لتستريح من تعب السير ومشقة السفر، يريحونها بين يدي بيوتهم، يعني عند بيوتهم وأمام بيوتهم بحضرتها. فذات ليلة انفلتت ذات ليلة من الوثاق، يعني هذه المرأة المسلمة فكت وثاقها ذات ليلة فأرادت أن تهرب، أتت الإبل لعلها أن تجد ما يطاوعها للركوب، ما تركب عليه حتى تشرد منه إلى بلدها، تريد أن تهرب من القوم. قال عمران ابن حصين فجعلت، يعني هذه الإبل شرعت إذا دنت، أو جعلت هذه المرأة كلما دنت من البعير رغى، والرغاء هو صوت البعير، صوت الجمل، كلما اقتربت من بعير لكي تركبه رغى، رفع صوته، وهي لا تريد أن يرفع الإبل صوته حتى لا يستيقظ القوم، هم نائمون، فكانت تتركه لئلا يوقظ القوم من نومهم حتى انتهت. هي لا تريد ناقة معينة، أي بعير تريد أن تهرب عليه، كل ما جاءت إلى بعير جاءت العضباء، آخر شيء انتهت إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بتلك الناقة لم ترغو، لم تصح، وكانت ناقة منوقة، كانت ناقة منوقة، يعني كانت ناقة ذلول، يعني مذللة، كانت ناقة منوقة، يعني كانت ناقة مذللة مدربة. وقيل لماذا كانت ناقة منوقة؟ قالوا لأنها دربت على ترك الرغاء من صغرها، أو لأنها كان فيها هوى السير والجير والجري لنشاطها، فكلما حركت بادرت دون أن تخرج صوتا. وقال بعض الشراح لا، هذا ببركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، كانت كذلك، هي ناقة منوقة، فمباشرة أول ما جاءت العضباء ركبتها، فقعدت في عجوزها، يعني في مؤخرة الناقة، ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها، نذروا بها أي علم القوم بذهاب تلك المرأة، فأنذروا الناس، أعلموا الناس أن يلحقوا هذه المرأة التي هربت، طلبوها فأعجزتهم، فطلبوها فأعجزتهم، يعني سبقتهم، كانت ناقة العضباء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبق، ففاتتهم فأعجزتهم، عجزوا عن إدراكها، ما استطاعوا أن يدركوها. هذه المرأة وهي تركب الناقة قال الراوي ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنا، يعني لله علي نذر، إذا نجاني الله على هذه الناقة أن أنحرها، نذرت حال كونها راكب على تلك الناقة أن تنحر هذه الناقة، ولتنحرنها، اللام هذه موطئة للقسم، يعني أقسمت ونذرت أنها إن نجاها الله عليها أن تنحرها. لما قدمت المدينة هذه المرأة ونجاها الله عليها على الناقة، رآها الناس فقالوا العضباء، يعني هذه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي سرقها هؤلاء الذين من بني فزارة. قالت المرأة إني نذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، قال فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله. وفي هذا مشروعية التسبيح عند التعجب من الأمر، تعجب من أشياء، قال سبحان الله بئس ما جزتها، يعني هي نجاك الله عليها والمكافأة النذر أن تنحريها، قال بئس ما جزتها، بئس ما كافأتها على إحسانها بإنجائها من عدوها، هذه الناقة كانت سببا في نجاتك، نذرت إن نجاك الله عليها أن تنحريها. وصدق ويقول الشراح إنما كما قال أبو العباس القرطبي إنما صدر هذا النذر هذا الذم منه عليه الصلاة والسلام لأن ذلك النذر مستقبح عادة، لأنه بمقابلة الإحسان بالإساءة، يعني بدأ تقول والله إن نجاني الله علي أن أطعمها، إن نجاني الله علي كذا، هي الناقة التي نجتها من الهلكة قابلتها على ذلك بأن تهلكها، يعني بأن تنحرها، قال سبحان الله بئس ما جزتها، بئس ما جزتها، نذرت إن نجاها الله لتنحرنها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. هذه قاعدة في النذر، أنه لا وفاء لنذر في معصية ولا وفاء، أي ولا فيما لا يملك العبد. واحد نذر شيئا في شيء لا يملكه فهذا لا يجوز أن يوفي به، لا يجوز. إن شفى الله مريضي لله علي أن أتصدق بدار فلان، هذا لا يصح، لأنه نذر شيئا لا يملكه شيء لا. وهذه أيضا المرأة نذرت شيئا تملكه أو لا تملكه، ليست ناقة لها. لو قلت إن جن له على ناقتي أن أذبحها أو أن أنحرها هذا لك، لكن هذه الناقة ليست لك، ليست لك، فكيف تنذري شيئا ليس في ملكك؟ ولذلك عند هذا الحديث ذكر العلماء أيها الإخوة أن النذر له أقسام، أن النذر له أقسام. والإمام رحمه الله الإمام ابن قدامة في المغني بيّن أقسام النذر، وهو من أوسع من بيّن أقسام النذر، فقال: النذر سبعة أقسام، النذر سبعة أقسام. قال: أولا نذر اللجاج أو اللجاج والغضب، وهو الذي يخرجه مخرج اليمين. نذر اللجاج والغضب الذي يخرجه مخرج اليمين، فيجعل الناذر هذا لم يرد هو ذات القربة بل يريد اليمين، يعني يقول وهو غضبان: إن فعلت كذا فلله علي أن أتصدق بكذا أو أن أصوم بكذا كذا. فهذا يسمى نذر اللجاج أو اللجاج أو نذر الغضب، هو غضبان. قال العلماء: الناذر هنا لم يرد القربة، والاعتبار في الكلام بلفظه بمعناه لا بلفظه، هو ما أراد أن يحج لا علي كذا إن حصل كذا أن إن أتصدق أو أن أحج بكذا أو كذا أو أن أصوم كذا وكذا يوم. قال: إنما مقصوده الحظ على الفعل أو المنع منه. فيقولون: هذا إذا أخرجه مخرج الغضب عليه كفارة يمين إذا حنث، وهذا مذهب أحمد في المشهور، والشافعي كذلك في قول، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبل من الصحابة بن عمر وعائشة، يقوله غضبان: إذا فعلت كذا نذر علي إني أتصدق بمئة دينار، لإن إن عملت كذا فنذر علي إني أصوم 20 يوما. فهذا أخرجه مخرج الغضب، أخرجه مخرج الغضب. فيقول العلماء: عليه كفارة يمين. هذا مذهب أحمد وقول الشافعي رحمة الله تعالى عليه. الإمام مالك وأبو حنيفة قالوا: لا، هذا يلزمه الوفاء بالنذر ولو أخرجه مخرج الغضب، يعني ولو كان غضبان. شوف الأئمة أحمد والشافعي أخرجوا مخرج الغضبان الذي هو مثل يمين اللغو، أليس كذلك؟ مخرج الغضبان، لكن رتبوا عليه كفارة، قال عليه كفارة اليمين إذا حنث ولا يلزمه الوفاء بالنذر. لكن إمام أبو حنيفة ومالك قالوا يلزمه الوفاء بالنذر ولو كان غضبانا، فهذا الذي يسمى نذر اللجاج، هذا حكم اليمين، هذا نذر اللجاج أو نذر الغضب، غضبان. والنوع الثاني من أنواع النذر قال نذر الطاعة والتبرر، مثل الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، العتق، الصدقة، الاعتكاف والجهاد وما في معناها، فهذا يلزم الوفاء به، لقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا يلزم الوفاء به، اللي هو نذر الطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وذم عليه الصلاة والسلام أناسا يأتون في آخر الزمان، قال: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، وينذرون ولا يفون. فذم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هذه الصفة، أن الواحد ينذر ولا يوفي بنذره، ينذر ولا يوفي بنذره. قال أيضا: ونذر الطاعة، نذر الطاعة ثلاثة أنواع. قال: أولا التزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، مثل إن شفاني الله فلله عليه صوم شهر، فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب شرعا، الصوم الصلاة، إن شفاني الله فلله علينا، هذا يلزم الوفاء به طبعا. إذا شفاه الله يلزم أن يصوم شهرا مثلا، أن يتصدق، أن يذبح ذبيحة بحسب ما نذر، هذا جعله في مقابل نعمة يستجيبها، وقلنا هذا النذر المشروط المعلق على شرط. والنوع الثاني من نذر الطاعة التزام طاعة من غير شرط، وقلنا هذا نذر مطلق، وهذا الذي يستحب أهل العلم، لله علي صوم شهر، هذا يلزمه الوفاء به، لله علي أن أذبح شاة بدون شرط، نذر علي أن أصوم أسبوعا، خلاص نذر، هذا نذر جائز بل مستحب عند بعض أهل العلم، لأنه نذر غير مشروط غير معلق على شرط، نذر غير مشروط. قال: والنوع الثالث نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب، مثل الاعتكاف، الاعتكاف ليس واجبا، مثل عيادة المريض، يقول لله علي نذر أن أعود مريضا كل أسبوع، ليست واجبة عيادة المريض، سنة في أكثر أقوال أهل العلم. قالوا: فيلزمه الوفاء به عند عامة أهل العلم، إلا ما حكى عن أبي حنيفة أنه قال لا يلزمه الوفاء به، لأن النذر فرع عن المشروع. أبو حنيفة عنده قاعدة: النذر فرع عن المشروع، يعني النذر شيء واجب صحيح، لو واحد قال لله علي نذر أن أعود مريضا كل أسبوع، الآن هل عيادة المريض واجبة؟ يقول لا، لما قال لله علي نذر أن أعود مريضا كل أسبوع أصبح واجبا في حقه. فقال أبو حنيفة: النذر فرع على المشروع، فلا يجب به ما لا يجب له النظير بأصل الشرع. لو قال لله علي نذر أصلي كذا، ما في صلاة فرض أصلا وفي صيام فرض أصلا، لكن ما في عيادة مريض فرض، ما في اعتكاف فرض على سبيل الفرض. إذن النوع الثاني من أنواع النذور ألا وهو النذر، نذر الطاعة. إذن أولا نذر اللجاج، وثانيا نذر الطاعة، وثالثا من أنواع النذور نذر الواجب، نذر الواجب. قال: كالصلاة المكتوبة. قال: فهذا لا ينعقد نذره، يقول لله علي نذر، لله علي أن أصلي الصلوات الخمس، هذا النذر أصلا نذر سمى نذر الواجب، هذا النذر لا ينعقد نذره ابتداء. لماذا؟ لأن الصلاة الصلوات الخمس واجبة سواء نذرت أو لم تنذر، لله علي نذر أن أصوم شهر رمضان، فهذا لا ينعقد. قول أصحاب الشافعي، قال: لأن النذر التزام، ولا يصح التزام ما هو لازم له، هو أصلا لازم، هو لازم له. وبعض أهل العلم قالوا حتى هذا لا ينعقد، لكن لو تركه فعليه كفارة يمين. والصحيح أنه لا ينعقد نذره أصلا، لأن هذا واجب بحكم الشرع لا بما أوجبته على نفسك، والنذر قلنا إيش؟ شيء أوجبته أنت على نفسك. فواحد يقول لله علي نذر أني أصوم رمضان القادم، نذر لله أني رمضان القادم أصوم، لا اعتبار بهذا النذر، لا ينعقد أصلا، لأن الصيام واجب سواء نذرت أو لم تنذر، فهذا يقال عنه نذر الواجب، لا أثر لنذره، لا أثر لنذره. والنوع الرابع من أنواع النذر قالوا النذر المبهم، النذر المبهم. إيش عن النذر المبهم؟ يقول لله علي نذر طيب إيش لله عليك نذر؟ ما هو النذر؟ يعني ما نذر شيئا معينا، هو مش معلق على شرط، ما قال إن حصل كذا فنذر عليه كذا، لا، قل لله علي نذر. طيب شو هذا النذر؟ تذبح ذبيحة؟ شو هذا النذر؟ تتصدق صدقة؟ ما هو النذر الذي نذرته؟ هذا الذي يقال عنه إيش؟ نذر مبهم. خلص أنا علي نذر يا شيخ. في ناس أحيانا يقول والله يا شيخ أنا نذرت، قلت خلص علي نذر إذا حصل كذا كذا، بدون ما يذكر ما هو النذر، ماذا سيقدم في النذر. قال في قول أكثر أهل العلم قالوا عليه كفارة، عليه كفارة، وهذا مروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر، وهو قول أكثر أهل العلم، قول أكثر إلا ما ذكر عن إمام الشافعي رحمة الله تعالى، كان يقول إمام الشافعي هذا لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه، لأنه ما سمى شيء عند الشافعي، لأنه قال لله عليه نذر. طب شو النذر؟ تذبح شاة، تصوم، تعتكف، تتصدق، شو النذر؟ نذر ما نذر شيئا، قال نذر. طب ما هو؟ فقال الشافعي هذا لا ينعقد نذره، لكن قول أكثر العلم، وهذا أحوط يا إخواني، إنه هذا عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، اللي حدد نذر، اللي قال الله عليه نذر وأبهم وما حدد ما هو نوع النذر، فهذا عليه كفارة يمين. القسم الخامس من أنواع النذر، وهو نذر المباح. نذر المباح يعني نذر إيش؟ الأشياء المباحة الجائزة، نذر شيء جائز، مثل لبس الثوب، مثل ركوب الدابة. لبس الثوب لله علي نذر أن ألبس ثوبا، لله علي نذر أن أركب دابة. فقالوا هذا الناذر يتخير بين فعله فيبر بذلك، يتخير بين فعله فيبر بذلك، ولكن إن خالف ما نذر عليه، يعني إن خالف ما نذر فإن عليه كفارة يمين. فإذا قال لله علي نذر إن ركبت هذه الدابة يحصل كذا وكذا، فإذا خالف وحنث فعليه كفارة يمين. وذلك نذر المباح، النبي صلى الله عليه وسلم بينما، وهذا حديث في ذكره ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب وإذا برجل قائم فسأل عنه، فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. انظر ماذا نذر، نذر أبو إسرائيل أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. انظر في الطاعة ماذا قال، يكمل نذره وليتم صومه. لكن في الأشياء هذه الله غني عن تعذيب نفسك. وكذلك في البخاري عن أنس أن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام، قال فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله لا غني عن مشيها، مروها فلتركب، مروها فلتركب. فقالوا النذر الذي فيه أمر يعني مباح جائز، مباح يعني نذر شيئا مباحا، فهذا إن فعله جزاه الله خير، مباح جائز أصل المباحات. وإن حنث فيه فعلى مذهب الإمام أحمد قال عليه الكفارة، يعني إن خالف لله علي نذر أن أفعل كذا من الأشياء المباحة الجائزة وما فعل، فهذا عليه كفارة عند مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا الخامس. والسادس قالوا نذر المستحيل، نذر المستحيل، مثل إيش؟ أن يصوم أمس، بقول لله علي نذر أن أصوم مبارح، طب ما خلص مبارح يعني كيف؟ قال هذا شيء مستحيل، هذا لا ينعقد أصلا ولا يوجب شيئا، لأنه لا يتصور انعقاده ولا الوفاء به. يجي يقول لله علي نذر أصوم البارحة، ما هو مضى البارحة، يستحيل أن يعود. فهنا قالوا المذهب أن النذر هنا في المستحيل لا اعتبار له ولا ينعقد ولا يوجب شيئا، هذا يسمى نذر المستحيل. والنوع السابع من أنواع النذر ألا وهو نذر المعصية. نذر المعصية، هناك مسائل يا إخوان تتعلق في هذا المسألة نذر المعصية. من نذر معصية مثلا، من نذر معصية ما حكم ذلك؟ هل ينعقد نذر أو لا؟ لا نذر في معصية. وهل من نذر ترك معصية، واحد سألني مرة، واحد نذر ترك معصية ثم عصى الله، فهل عليه كفارة أو نحو ذلك؟ وكذلك هناك مسألة تطرأ، إذا نذر ما لا يطيقه أو عجز عن الوفاء، عجز لله علي نذر أن أذبح 20 شاة، 20 شاة وهو معوش يذبح دجاجتين، طيب شو عاجز عن الوفاء، ما معه، عجز عن الوفاء، فماذا يلزمه إذا عجز عن الوفاء بالنذر؟ ماذا يلزمه؟ هذا حكم شرعي، إذا عجز أن الأصل أن يوفي، لكن إذا عجز عن الوفاء ماذا يلزمه؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.